بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 61 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق. ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه. في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفيها عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للمقر بالزنا: أبيك جنون؟ وثبت عنه أنه أمر به أن يستنكه. وذكر البخاري في الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فتضمنت هذه السنن أن ما لم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق أو يمين أو نذر ونحو ذلك عفو غير لازم بالنية والقصد، وهذا قول الجمهور. وفي المسألة قولان آخران: أحدهما التوقف فيها. قال عبد الرزاق عن معمر: سئل ابن سيرين عمن طلق في نفسه فقال: أليس قد علم الله ما في نفسك؟ قال: بلى. قال: فلا أقول فيها شيئا. والثاني وقوعه إذا جازم عليه، وهذا رواية أشهب عن مالك وروي عن الزهري. وحجة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأن من كفر في نفسه فهو كفر. وقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها، وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح، ولهذا يثاب على الحب والبغض والموالاة والمعاداة في الله، وعلى التوكل والرضا والعزم على الطاعة، ويعاقب على الكبر والحسد والعجب والشك والرياء وظن السوء بالأبرياء. ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير تلفظ. أما حديث الأعمال بالنيات فهو حجة عليهم، لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر لا النية وحدها. وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهذا كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرا. فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو الكفر. وهذا كالعلم والجهل، إذا فقد العلم حصل الجهل. وكذلك كل نقيضين زال أحدهما خلفه الآخر. وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يخفيه العبد إلزامه بأحكامه في الشرع، وإنما فيه محاسبته بما يبديه أو يخفيه، ثم هو مغفور له أو معذب، فإن هذا من وقوع الطلاق بالنية. وأما أن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ فهذا إنما هو في من عمل المعصية ثم أصر عليها، فهنا عمل اتصل به العزم على معاودته فهذا هو المصر. وأما من عزم على المعصية ولم يعملها فهو بين أمرين: إما أن لا تكتب عليه، وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل. وأما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فحق، والقرآن والسنة مبلوآن به، ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب، ولا تلازم بين الأمرين، فإن ما يعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليها، كما يستحقه على المعاصي البدنية، إذ هي منافية لعبودية القلب. فإن الكبر والعجب والرياء وظن السوء محرمات على القلب، وهي أمور اختيارية يمكن اجتنابها، فيستحق العقوبة على فعلها، وهي أسماء لمعاني مسمياتها قائمة بالقلب. وأما الطلاق والعتاق فاسمان لمسميين قائمين باللسان، أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابة، وليس اسمين لما في القلب مجردا عن النطق. وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر، وإن لم يعتبر كلام النائم والناس وزائر العقل والمكره. والفرق بينهما أن الهازل قاصد لللفظ غير مريد لحكمه، غير مريد لحكمه وذلك ليس إليه، فإنما إلى المكلف الأسباب. وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده للسبب اختيارا في حال عقله وتكليفه. فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون والسكران وزائر العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده. وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة: إحداها أن يقصد الحكم ولم يتلفظ به، الثانية أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه، الثالثة أن يقصد اللفظ دون حكمه، الرابعة أن يقصد اللفظ والحكم. فالأوليان لغون والآخرتان معتبرتان. هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه. وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به، وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما. ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه، وهذا يراد به كلامه قطعا. وأما أفعاله ففيها تفصيل، فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه، كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به، كقتل المعصوم وإتلاف ماله. وما اختلف فيه كشرب الخمر والزنا والسرقة هل يحد به أو لا، فللاختلاف هل يباح ذلك بالإكراه أو لا، فمن لم يبحه حده به، ومن أباحه بالإكراه لم يحده. وفيه قولان العلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد. والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها بل مفسدتها معها، بخلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون. فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له. وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها سمني، فسماها الظبية، فقالت: ما قلت شيئا؟ قال: فهات ما أسميك به. قالت: سمني خلية طالق. قال: فأنت خلية طالق. فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني. فجاء زوجها فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها. فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق، فهو كما لو قال عن أمته أو غلامه إنها حرة وأراد أنها ليست بفاجرة، أو قال لامرأته: أنت مسرحة أو سرحتك، ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك، فهذا لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى. وإن قامت قرينة أو تصادقا في الحكم لم يقع به. فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة، ومعلوم أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقل ولا هازل ولا قاصد لحكم اللفظ. قيل: هذا متكلم باللفظ مريد به أحد معنييه، فلزمه حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يريده، فلا يلزم بما لم يريده باللفظ إذا كان صالحا لما أراده. وقد استحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة لما طلق امرأته البتة فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: الله. قال: الله. قال: هو ما أردت. فقبل منه نيته في اللفظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال أنت طالق البتة وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين فليس طالقا، لأنه لم يرد أن يطلقها. وبهذا أفتى الليث بن سعد والإمام أحمد، حتى إن أحمد في رواية عنه يقبل منه ذلك في الحكم. وهذه المسألة لها ثلاث صور: إحداها أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز مراده، فهذا لا تطلق عليه في الحال ولا يكون حالفا. الثانية أن يكون مقصوده اليمين للتنجيز فيقول: أنت طارق، ومقصوده إن كلمت زيدا. الثالثة أن يكون مقصوده اليمين من أول كلامه ثم يرجع عن اليمين في أثناء الكلام ويجعل الطلاق منجزا، فهذا لا يقع به لأنه لم ينو به الإيقاع وإنما نوى به التعليق، فكان قاصرا عن وقوع المنجز، فإذا نوى التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة، وهذا قول أصحاب أحمد. وقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. واللغو نوعان: أحدهما أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه، الثاني أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف كلا والله وبلا والله في أثناء كلامه، وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها، وهذا تشريع منه سبحانه لعباده أن لا يرتب الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيها، وهذا غير الهازل حقيقة وحكما. وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره، فصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أوثقته. وصح عنه أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا، فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل أو لتطلقني، فناشدها الله فأبت فطلقها، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال له: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي لا يجيز طلاق المكره. وقال ثابت الأعرج: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا: ليس بشيء. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازي بن جبلة عن صفوان بن عمرو الأصم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له: طلقني أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا قيلولة في الطلاق. رواه سعيد بن منصور في سننه. وروى عطاء بن عجلان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. وروى سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة حدثني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة استلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني، فطلقها ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمضى طلاقها. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قيل: أما خبر الغازي بن جبلة ففيه ثلاث علل: أحدها ضعف صفوان بن عمرو، والثانية لين الغازي بن جبلة، والثالثة تدليس بقية الراوي عنه، ومثل هذا لا يحتج به. قال أبو محمد بن حزم: وهذا خبر في غاية السقوط. وأما حديث ابن عباس كل الطلاق جائز فهو من رواية عطاء بن عجلان، وضعفه مشهور وقد رمي بالكذب. قال ابن حزم: وهذا الخبر شر من الأول. وأما أثر عمر فالصحيح عنه خلافه كما تقدم، ولا نعلم معاصرة المعافري لعمر. وفرج بن فضالة فيه ضعف. وأما أثر علي فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يجيز طلاق المكره، وروى عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره، فإن صح عنه ما ذكرتم فهو عام مخصوص بهذا. فصل. وأما طلاق السكران فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول. وصح عنه أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى. وفي صحيح البخاري في قصة حمزة لما عقر بعيري علي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه. وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا ولم يؤاخذ بذلك حمزة. وصح عن عثمان بن عفان أنه قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان ابن عثمان عن أبيه. وقال عطاء: طلاق السكران لا يجوز. وقال ابن طاووس عن أبيه: طلاق السكران لا يجوز. وقال القاسم بن محمد: لا يجوز طلاقه. وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسكران طلق فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل، فحلف فرد إليه امرأته وضربه الحد. وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبيد الله بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه، اختاره المزني وغيره من الشافعية. ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه وهي التي استقر عليها مذهبه وصرح برجوعه إليها، فقال في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعا. وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجوز بيعه، قال: وألزمه الجناية، وما كان من غير ذلك فلا يلزمه. قال أبو بكر بن عبد العزيز: وبهذا أقول، وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم. واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي. والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ: أحدها أنه مكلف ولهذا يؤاخذ بجناياته، والثالث أن إيقاع الطلاق عقوبة له، والثالث أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر، والرابع أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، فإنهم قالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. والخامس حديث لا قيلولة في الطلاق وقد تقدم، والسادس حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه وقد تقدم، والسابع أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق فرواه أبو عبيد عن عمر ومعاوية، ورواه غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب وشاهد عليه 4 نسوة، ففرق عمر بينهما. قال: وحدثنا ابن أبي مريم عن ناجية بن بكر عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن معاوية أجاز طلاق السكران. فهذا مجموع ما احتجوا به، وليس في شيء منه حجة أصلا. فأما المأخذ الأول وهو أنه مكلف فباطل، إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف. وأيضا فلو كان مكلفا لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر، وهم لا يقولون به. وأما خطابه فيجب حمله على الذي يعقل الخطاب أو على الصاحي، وأنه نهي عن السكر إذا أراد الصلاة. وأما من لا يعقل فلا يؤمر ولا ينهى. وأما إلزامه بجناياته فمحل نزاع لا محل وفاق. فقال عثمان البتي: لا يلزمه عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخمر فقط. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون في كل فعل يعتبر له العقل. والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله فرقوا بفرقين: أحدهما أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص، إذ كل من أراد قتل غيره أو الزنا أو السرقة أو الحراب سكر وفعل ذلك، فيقام عليه الحد إذا أتى جرما واحدا، فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعد الشريعة وأصولها. وقال أحمد منكرا على من قال ذلك: وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائز يزعم أن سكرانا لو جنى جناية أو أتى حدا أو ترك الصيام أو الصلاة كان بمنزلة المبرسم والمجنون، هذا كلام سوء. والفرق الثاني أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة، لأن الكلام المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت، فإلغاء أفعاله ضرر محض وفساد منتشر بخلاف أقواله. فإن صح هذان الفرقان بطل الإلحاق، وإن لم يصح كانت التسوية بين أقواله وأفعاله متعينة. وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة ففي غاية الضعف، فإن الحد يكفيه عقوبة، وقد حصل رضا الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد، ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين. وأما المأخذ الثالث أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب ففي غاية الفساد والسقوط، فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق بمن سكر مكرها أو جاهلا بأنها خمر، وبالمجنون والمبرسم بل والنائم، ثم يقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به؟ وهل النزاع إلا في ذلك؟ وأما المأخذ الرابع وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، فهو خبر لا يصح البتة.
قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد نزه الله علي وعبد الرحمن عنه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه، فإن فيه إيجاب الحد على من هذا والهذي لا حد عليه. وأما المأخذ الخامس وهو حديث لا قيلولة في الطلاق فخبر لا يصح، ولو صح لوجب حمله على طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل، ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمبرسم والصبي. وأما المأخذ السادس وهو خبر كل طلاق جائز إلا الطلاق المعتوه فمثله سواء لا يصح، ولو صح لكان في المكلف. وجواب ثالث أن السكران الذي لا يعقل إما معتوه وإما ملحق به، وقد ادعت طائفة أنه معتوه، وقالوا المعتوه في اللغة الذي لا عقل له ولا يدري ما يتكلم به. وأما المأخذ السابع هو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فالصحابة مختلفون في ذلك، فصح عن عثمان ما حكيناه عنه، وأما أثر ابن عباس فلا يصح عنه، لأنه من طريقين، في إحداهما الحجاج بن أرطاه، وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحيى، وأما عمر ومعاوية فقد خالفهما عثمان بن عفان. فصل. وأما طلاق الإغلاق فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل وحديث عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني الغضب. فهذا نص أحمد حكاه عنه الخلال وأبو بكر في الشافي وزاد المسافر، فهذا تفسير أحمد. وقال أبو داود في سننه: أظنه الغضب، وترجم عليه باب الطلاق على غلط، وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه، وفسره غيرهما بالجنون، وقيل هو نهي عن إيقاع الطلقات ثلاث دفعة واحدة، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء كغلق الرهن، حكاه أبو عبيد الهروي. قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق ضيق الصدر وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصا. قال شيخنا: فيدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. والغضب على ثلاثة أقسام: أحدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. الثاني ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. الثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متوجه، والله أعلم. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح. في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب. وسألت محمد بن إسماعيل فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وروى أبو داود: لا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك. وفي سنن ابن ماجة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك. وقال وكيع: حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: لا طلاق قبل نكاح. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس: لا طلاق إلا من بعد نكاح. قال ابن جريج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينجح فهو جائز. فقال ابن عباس: أخطأ في هذا، إن الله عز وجل يقول: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وذكر أبو عبيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي: ليس طلاق إلا من بعد ملك. وثبت عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها. وهذا قول عائشة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم وداود وأصحابه وجمهور أهل الحديث. ومن حجة هذا القول أن القائل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، مطلق لأجنبية، وذلك محال، فإنها حين الطلاق المعلق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، والنكاح لا يكون طلاقا، فعلم أنها لو طلقت فإنما يكون ذلك إسنادا إلى الطلاق المتقدم معلقا، وهي إذ ذاك أجنبية، وتجدد الصفة لا يجعله متكلما بالطلاق عند وجودها، فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق فلا يصح، كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته لم تطلق بغير خلاف. فإن قيل فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق؟ فإنه لو قال إن ملكت فلانا فهو حر صح التعليق وعتق بالملك. قيل في تعليق العتق قولان، وهما روايتان عن أحمد، كما عنه روايتان في تعليق الطلاق، وهي الصحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه وعليه أصحابه صحة تعليق العتق دون الطلاق. والفرق بينهما أن العتق له قوة وسراية ولا يعتمد نفوذه الملك، فإنه ينفذ في ملك الغير، ويصح أن يكون الملك سببا لزواله بالعتق عقلا وشرعا، كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم بشرائه، وكما لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو نذر، أو اشتراه بشرط العتق، وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سببا للعتق، فإنه قربة محبوبة لله، فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه، وليس كذلك الطلاق، فإنه بغيض إلى الله وهو أبغض الحلال إليه، ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببا لإزالته البتة. وفرق ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر، كقوله لئن آتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا، فإذا وجد الشرط لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة، فهذا لون، وتعليق الطلاق على الملك لون آخر. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة. في الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ولمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل، وفي لفظ ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى. وفي لفظ للبخاري مره فليراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها، وفي لفظ لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فالحلال أن يطلق امرأته طاهرة من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، والحرام أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد دل على هذا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة لها، ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق لمنع من طلاق من لا عدة لها، وفي سنن النسائي وغيره من حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا، فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بها وغير مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة، وجواز تطليق غير المدخول بها طاهرا أو حائضا، وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفساء حرم طلاقها، وإن كانت طاهرا فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء وقبله، وإن كانت حائلا لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة ويجوز قبله. هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الطلاق، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد له، واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك. وفيه مسألتان: المسألة الأولى الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه، المسألة الثانية في جمع الثلاث. ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا كما ذكرناهما تصويرا، ونذكر حجج الفريقين ومنتهى أقدام الطائفتين، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك قول من قلده ولو جاءته كل آية، وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه ولا يحكم إلا إياه، ولكل من الناس مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه، ولقد عذر من حمل من انتهت إليه قواه وسعى إلى حيث انتهت خطاه. فأما المسألة الأولى فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف وخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره، وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. ذكره أبو محمد بن حزم في المحلى بإسناده إليه. وقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها. وقال الخشني: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا يعتد بها. قال أبو محمد بن حزم: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر، وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت، إحداهما رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء. قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب، وقد رواه عن مجهول لا يعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال: في من طلق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة. قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجزون، ونعوذ بالله من ذلك. وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك، في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة، فإذ لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة؟ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغن الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم. قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. قالوا: فكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه؟ فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله البتة ولا أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ قالوا: وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة، لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه، فلا يصح ولا يقع. قالوا: ولو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزا فطلق طلاقا محرما لم يقع، لأنه غير مأذون له فيه، فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع؟ ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن، فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلا للتصرف البتة. قالوا: وأيضا فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد الوطء في الطهر، فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره. قالوا: وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة، لأنه بيع حجر الشارع على بائعه في هذا الوقت، فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه. قالوا: ولأنه طلاق محرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. قالوا: وأيضا فالشارع إنما نهى عنه وحرمه لأنه يبغضه ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه، فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي، فما الفرق بينه وبين الطلاق؟ وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق؟ والنهي يقتضي البطلان في الموضعين. قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغائه، كما في الصحيح عنه من حديث عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صريح في أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود وباطل، فكيف يقال إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا من الحكم برده؟ قالوا: وأيضا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبدا، فكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية، ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة، فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرم ولا هو مما ملكه الشارع إياه. قالوا: وأيضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أسوأ من التسريح الذي حرمه الله ورسوله، وموجب عقد النكاح أحد أمرين: إما إمساك بمعروف، وإما تسريح بإحسان، والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما فلا عبرة به البتة. قالوا: وقد قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله مراده من كلامه أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها فلا يكون طلاقا، فكيف تحرم المرأة به؟ قالوا: وقد قال تعالى: الطلاق مرتان، ومعلوم أنه إنما أراد الطلاق المأذون فيه وهو الطلاق للعدة، فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقا. قالوا: ولهذا كان الصحابة يقولون إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم، كما روى ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش أن ابن مسعود قال: من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه. ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى، إذ كان النوعان واقعين نافذين. وقال ابن مسعود أيضا: من أتى الأمر على وجهه فقد بين له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون. وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: من طلق كما أمر فقد بين له، ومن لبس تركناه وتلبيسه. قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، قال أبو الزبير: وأنا أسمع، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يخشى تدليسه، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال سمعت أو حدثني زال محذور التدليس وزالت العلة المتوهمة. وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال عن ولم يصرح بالسماع، ومسلم يصح ذلك من حديثه، فأما إذا صرح بالسماع فقد زال الإشكال وصح الحديث وقامت به الحجة. قالوا: ولا نعلم خبر أبي الزبير هذا رد بما يوجب رده، وإنما رده من رده استبعادا واعتقادا أنه خلاف الأحاديث الصحيحة، ونحن نحكي كلام من رده ونبين أنه ليس فيه ما يوجب الرد. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، يعني قوله مضه فليراجعها. وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق، قال: فما. وقال ابن عبد البر: وهذا لم يقله عنه أحد غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك أحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه. وقال بعض أهل الحديث: لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. فهذا جملة ما رد به خبر أبي الزبير، وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه. أما قول أبي داود: الأحاديث كلها على خلافه، فليس بأيديكم سوى تقليد أبي داود، وأنتم لا ترضون ذلك وتزعمون أن الحجة من جانبكم، فدعوا التقليد وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير. فهل فيها حديث واحد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب عليه تلك الطلقة وأمره أن يعتد بها؟ فإن كان ذلك فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبي الزبير، ولا تجدون إلى ذلك سبيلا. وغاية ما بأيديكم مضه فليراجعها، والرجعة تستلزم وقوع الطلاق. وقول ابن عمر: وقد سئل أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: أرأيت إن عجز واستحمق. وقول نافع: أو من دونه، فحسبت من طلاقها، وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها والاعتداد بها، ولا ريب في صحة هذه الألفاظ ولا مطعن فيها، وإنما الشأن كل الشأن في معارضتها لقوله: فردها علي ولم يرها شيئا. وتقديمها عليه ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناها، وعند الموازنة يظهر التفاوت وعدم المقاومة. ونحن نذكر ما في كلمة كلمة منها: أما قوله مره فليراجعها، فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاثة معان. أحدها: ابتداء النكاح كقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا هو الزوج الثاني، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ. وثانيها: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا، كقوله لأبي النعمان بن بشير: لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده رده، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائرة الذي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جورا، وأخبر أنها لا تصلح وأنها خلاف العدل كما سيأتي تقريره إن شاء الله. ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع، وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع، فإنه بيع باطل، بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كان. وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كان قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة.
وأما قوله أرأيت إن عجز واستحمق، فيا سبحان الله أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحكام لا تؤخذ بمثل هذا، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسبها عليه واعتد عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى أرأيت. وكان ابن عمر أكره ما إليه أرأيت، وكان ابن عمر أكره ما إليه أرأيت، فكيف يعدل السائل عن صريح السنة إلى لفظة أرأيت الدالة على نوع من الرأي سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه؟ والأظهر فيما هذه صفته أن لا يعتد بها، وأنه ساقط من فعل فاعله، لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببه العجز والحمق عن امتثال الأمر إلا أن يكون فعلا لا يمكن رده، بخلاف العقود المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم فقد عجز واستحمق، وحينئذ فيقال هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم، فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف ما أمر الله ورسوله فيكون مردودا باطلا. فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره. وأما قوله فحسبت من طلاقها، ففعل مبني لما لم يسمى فاعله، فإذا سمي فاعله وظهر وتبين من هو هل في حسبانه حجة أو لا، وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل للبتة، وسواء كان القائل فحسبت ابن عمر أو نافعا أو من دونه ليس فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به وتحرم مخالفته، فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديث أبي الزبير، وأنه صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها. قال الموقعون لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقا صعبا، وأبطلتم أكثر طلاق المطلقين، فإن غالبه طلاق بدعي، وجاهرتم بخلاف الأئمة ولم تحاشوا خلاف الجمهور، وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه، والقرآن والسنة تدل على بطلانه، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يعم كل طلاق. وكذلك قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولم يفرق، وكذلك قوله الطلاق مرتان، وقوله وللمطلقات متاع، وهذه مطلقة، وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماع. قالوا وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه، أحدها الأمر بالمراجعة وهي لم شعث النكاح وإنما شعثه وقوع الطلاق، الثاني قول ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقها، وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسبها من طلاقها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، الثالث قول ابن عمر لما قيل له أيحتسب تلك الطلقة قال أرأيت إن عجز واستحمق، أي عجزه وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احتسابه بها. الرابع أن ابن عمر قال وما يمنعني أن أعتد بها، وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها، وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير، إذ كيف يقول ابن عمر وما يمنعني أن أعتد بها وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ردها عليه ولم يرها شيئا. الخامس أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة وأعلم الناس بها وأشدهم اتباعا للسنن وتحرج من مخالفتها. قالوا وقد روى ابن وهب في جامعه حدثنا ابن أبي ذئب أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض،
فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة. هذا لفظ حديثه. قالوا: وروى عبد الرزاق عن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن مع عطاء، هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وقد روى حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن آنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق في بدعة ألزمناه بدعته. رواه عبد الباقي بن قانع. حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد فذكره. قالوا: وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه كالظهار، فإنه منكر من القول وزور وهو محرم بلا شك، وترتب عليه أثره وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر، فهكذا الطلاق البدعي يحرم ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع، ولا فرق بينهما. قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلاثا: حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل. قالوا: وكذلك القذف محرم وترتب عليه أثره من الحد ورد الشهادة وغيرهما. قالوا: والفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها، فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعا، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع بخلاف الطلاق، فإنه إسقاط لحقه وإزالة لملكه، وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعا، كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم وبالإقرار الكاذب وبالتبرع المحرم كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والأثام. قالوا: والإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفها، يزول بالكلام المحرم إذا كان كفرا، فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته؟ قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل فإنه يقع مع تحريمه، لأنه لا يحل له أن يهزل بآيات الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتخذون آيات الله هزوا، طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك. فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح نعمة فلا يستباح بالمحرمات، وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة فيجوز أن يكون سببها محرما. قالوا: وأيضا فإن الفروج يحتاط لها، والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق وتجديد الرجعة أو العقد. قالوا: وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين ورضا الزوجة المعتبر رضاها، ويخرج منه بأيسر شيء، فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك، بل يدخل فيه بالعزيمة ويخرج منه بالشبهة، فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه؟ قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا: طلق امرأته وهي حائض، والطلاق نوعان: طلاق سنة وطلاق بدعة. وقول ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة، وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال، ولو كان لفظا مجردا لغوا لم يكن له حقيقة، ولا قيل طلق امرأته، فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوده كعدمه، ومثل هذا لا يقال فيه طلق، ولا يقسم الطلاق إليه وهو غير واقع إليه وإلى الواقع، فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسما من الحقيقة الثابتة لفظا، فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون، وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع.
قال المانعون من الوقوع:
الكلام معكم في ثلاث مقامات بها يستبين الحق في المسألة. المقام الأول بطلان ما زعمتم من الإجماع، وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته البتة، بل العلم بانتفائه معلوم. المقام الثاني أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته، وقول الجمهور ليس بحجة. المقام الثالث أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق. فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة. فنقول: أما المقام الأول فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى الإجماع. كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة وتنقطع معه المعذرة وتحرم معه المخالفة؟ فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. وأما المقام الثاني وهو أن الجمهور على هذا القول، فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته. ومن تأمل مذاهب العلماء قديما وحديثا من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أقوالهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور، ووجد لكل منهم أقوالا عريضة انفرد بها عن الجمهور، ولا يستثنى من ذلك أحد قط ولكن مستقل ومستكثر. فمن شئتم سموه من الأئمة ثم تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور، ولو تتبعنا ذلك وعددناه لطال الكتاب به جدا. ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم، ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم. ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة. وأما ما كان هذا سبيله فإنهم كالمتفقين على إنكاره ورده، هذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين. وأما المقام الثالث وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم، فنسألكم ما تقولون في من ادعى دخول أنواع البيع المحرم والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح، وقال شمول الاسم الصحيح من ذلك والفاسد سواء، بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية، وكذلك العبادات المحرمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لها، هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك كان قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين، وإن قلتم دعواه باطلة تركتم قولكم ورجعتم إلى ما قلناه، وإن قلتم تقبل في موضع وترد في موضع قيل لكم ففرقوا لنا بفرقان صحيح مضطرد منعكس معكم به برهان من الله بينما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ النصوص فيثبت لكم حكم الصحة، وبينما لا يدخل تحتها فيثبت له حكم البطلان. وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوة التي يحسن كل أحد مقابلتها بمثلها، أو الاعتماد على من يحتج لقوله لا بقوله. وإذا كشف الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق وجد عين محل النزاع، جعلتموه مقدمة في الدليل، وذلك عين المصادرة على المطلوب. فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق المحرم المنهي عنه تحت قوله وللمطلقات متاع، وتحت قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأمثال ذلك؟ وهل سلم لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلونه مقدمة لدليلكم؟ قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمر فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه: أحدها صريح قوله فردها علي ولم يرها شيئا، وقد تقدم بيان صحته. قالوا: فهذا الصحيح الصريح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين، بل جميع تلك الألفاظ إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه. الثاني أنه قد صح عن ابن عمر بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله عن نافع عنه في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يعتد بذلك، وقد تقدم. الثالث أنه لو كان صريحا في الاعتداد به لما عدل عنه إلى مجرد الرأي وقوله للسائل أرأيته. الرابع أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابا شديدا وكلها صحيحة عنه، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها. وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر وفتواه، فوجدناه صريحا في عدم الوقوع، ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحا في ذلك، فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد، وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة كما تقدم بيانه. وأما قول ابن عمر وما لي لا أعتد بها، وقوله أرأيت إن عجز واستحمق، فغاية هذا أن تكون رواية صحيحة عنه بالوقوع، ويكون عنه روايتان. وقولكم كيف يفتى بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ردها عليه ولم يعتد عليه بها، فليس هذا بأول حديث خالفه راويه، وله بغيره من الأحاديث التي خالفها راويها أسوة حسنة في تقديم رواية الصحابي ومن بعده على رأيه. وقد روى ابن عباس حديث بريرة وأن بيع الأمة ليس بطلاقها، وأفتى بخلافه فأخذ الناس بروايته وتركوا رأيه، وهذا هو الصواب، فإن الرواية معصومة عن معصوم والرأي بخلافها، كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع. على أن في هذا فقها دقيقا إنما يعرفه من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم وفهمهم عن الله ورسوله واحتياطهم للأمة، ولعلك تراه قريبا عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم في إيقاع الطلاق الثلاثة جملة. وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره وهي واحدة، فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا، ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده أم ابن أبي ذئب أو نافع. فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه ويشهد به عليه وترتب عليه الأحكام، ويقال هذا من عند الله بالوهم والاحتمال، والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر، ومراده بها أن ابن عمر إنما طلقها طلقة واحدة لم يكن ذلك منه ثلاثا، أي طلق ابن عمر امرأته واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع أن تطليقة عبد الله حسبت عليه، فهذا غايته أن يكون من كلام نافع، ولا يعرف من الذي حسبها، أهو عبد الله نفسه أو أبوه عمر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوهم والحسبان، وكيف يعارض صريح قوله ولم يرها شيئا بهذا المجمل؟ والله يشهد وكفى به شهيدا لو تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه لم نتعد ذلك ولم نذهب إلى سواه. وأما حديث أنس من طلق في بدعة ألزمناه بدعته فحديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه، ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن زيد، إنما هو من حديث إسماعيل بن أمية الذراع الكذاب الذي يذرع ويفصل، ثم الراوي له عنه عبد الباقي ابن قانع وقد ضعاف البرقري وغيره، وكان قد اختلط في آخر عمره، وقال الدارقطني يخطئ كثيرا، ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة. وأما إفتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت بالوقوع فلو صح ذلك ولا يصح أبدا، فإن أثر عثمان فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، فإنه من رواية ابن سمعان عن رجل، وأثر زيد فيه مجهول عن مجهول قيس بن سعد عن رجل سماه عن زيد، فيا لله العجب، أين هاتين الروايتين من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يعتد بها؟ فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم به وجلتم. وأما قولكم إن تحريمه لا يمنع ترتب أثره عليه كالظهار، فيقال أولا هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النص وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه، ثم يقال ثانيا هذا معارض بمثله، سواء معارضة القلب بأن يقال تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح، ويقال ثالثا ليس للظهار جهتان، جهة حل وجهة حرمة، بل كله حرام، فإنه منكر من القول وزور، فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائز وحرام باطل، بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي والردة، فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته، فلا يتصور أن يقال منه حلال صحيح وحرام باطل، بخلاف النكاح والطلاق والبيع، فالظهار نظير الأفعال المحرمة التي إذا وقعت قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامها، فإلحاق الطلاق بالنكاح والبيع والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام وصحيح وباطل أولى. وأما قولكم إن النكاح عقد يملك به البضع والطلاق عقد يخرج به، فنعم، من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهما والإلزام به وتنفيذه وإلغاء الآخر وإبطاله؟ وأما زوال ملكه عن العين بالإسلاف المحرم فذلك ملك قد زال حسا ولم يبق له محل، وأما زواله بالإقرار الكاذب فأبعد وأبعد، فإنا صدقناه ظاهرا في إقراره وأزلنا ملكه بالإقرار المصدق فيه وإن كان كذبا. وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفر فقد تقدم جوابه، وأنه ليس في الكفر حلال وحرام. وأما طلاق الهازل فإنما وقع لأنه صادف محلا وهو طهر لم يجامع فيه فنفذ، وكونه هزل به إرادة منه أن لا يترتب أثره عليه، وذلك ليس إليه بل إلى الشارع، فهو قد أتى بالسبب التام وأراد أن لا يكون سببه فلم ينفعه ذلك، بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق فإنه لم يأتي بالسبب الذي نصبه الله سبحانه مفضيا إلى وقوع الطلاق، وإنما أتى بسبب من عنده وجعله هو مفضيا إلى حكمه، وذلك ليس إليه. وأما قولكم إن النكاح نعمة فلا يكون سببه إلا طاعة بخلاف الطلاق فإنه من باب إزالة النعم، فيجوز أن يكون سببه معصية، وقد فيقال وقد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل من عنقه والقيد من رجله، فليس كل طلاق نقمة، بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج أو التخلص ممن لا يحبها ولا يلائمها، فلم يرى للمتحابين مثل النكاح ولا للمتباغضين مثل الطلاق. ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، ويقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأما قولكم إن الفروج يحتاط لها فنعم، وهكذا قلنا سواء، فإن احتطنا وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين، فإن أخطأنا فخطأنا في جهة واحدة، وإن أصبنا فصوابنا في جهتين، جهة الزوج الأول وجهة الثاني، وأنتم ترتكبون أمرين، تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين وإحلاله لغيره، فإن كان خطأ فهو خطأ من جهتين، فتبين أن أولى بالاحتياط منكم. وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء، فقال الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا. وأما قولكم إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط ويخرج منه بأدنى شيء، قلنا ولكن لا يخرج منه إلا بما نصبه الله سببا يخرج به منه وأذن فيه، وأما ما نصبه المرء من عنده ويجعله هو سببا للخروج منه فكلا، فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك الوعرة المسلك التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان، وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بضاعته من العلم مزجاة أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده، وأنه إذا كان ممن قصر في العلم باعه وضعف خلف الدليل وتقاصر عن جني ثماره ذراعه، فليعذر من شمر عن ساق عزمه وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحاكم إليها بكل همة، وإذا كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد فليعذره منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور، والله المستعان عليه التكلان وهو الموفق للصواب الفاتح لمن أم بابه طالبا لمرضاته من الخير كل باب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.